يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية المباركة، الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة. لا زال الحديث عن تحول القبلة وتغيرها من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فقد كان المسلمون يتوجهون طوال الفترة التي كانوا فيها في مكة ولأشهر عديدة بعد الهجرة كانوا يتوجهون في قبلتهم إلى بيت المقدس، ولهذا يعتبر ذلك البيت المبارك قبلة المسلمين الأولى، ثم جاء الأمر الرباني بالتوجه إلى البيت الحرام. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض الأسباب التي جعلت بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى وهم في مكة، رغم أن جميع العرب كانوا يتوجهون إلى البيت الحرام ويعظمون البيت الحرام، وعندما هاجر المسلمون إلى المدينة راح اليهود يتهمون المسلمين بالتبعية لأنهم يتوجهون نحو قبلتهم، واستطاع أعداء الإسلام أن يحدثوا البلبلة في صفوف المسلمين والمجتمع الإسلامي، وأخذ الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى لو تغيرت القبلة، وكانت رغبته كبيرة في ترقب الأمر الرباني بالتغيير، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد شعر بأن الأهداف التربوية والاجتماعية التي من أجلها أصبحت القبلة باتجاه بيت المقدس، تلك الأهداف والغايات قد تحققت، ولا بد من أن يأتي الأمر الإلهي بنسخ ذلك الحكم بحكم جديد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا التعبير القرآني بتقلب وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في السماء يدل على تلك الرغبة الملحة التي كانت في قلبه الكريم، حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائد الذي يعيش في وسط الميدان ويتحسس مدى المؤامرات التي تحاك من أجل توهين الصف الإسلامي من خلال إطلاق الإشاعات والأراجيف والاتهامات التي راح اليهود يبثونها ليستلمها المنافقون ويبثونها في داخل المجتمع الإسلامي وفي داخل الصفوف الإيمانية من أجل تمزيق هذا المجتمع وإثارة البلبلة والاضطرابات فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقلب وجهه في السماء، إنه لا يدعو ولا يصرح بدعاء ما دام الوحي الإلهي لم يأتي بشيء جديد، إنه الأدب النبوي الكريم والأخلاقية العالية التي تستحي من أن تصرح باقتراح ورأي أمام الله سبحانه وتعالى أو تقدم بين يدي ربها ما تتمناه، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يستجيش في صدر رسوله الكريم، ذلك الرسول الذي لم يغضب يوما لنفسه ولم يتمنى شيئا لذاته، لأنه كان يعيش الهموم الرسالية الكبيرة التي تفرح بفرح الرسالة وتحزن لحزنها. ولهذا القرآن الكريم في آخر سورة الحجر يخاطب هذا الرسول القائد بقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نحن يا رسول الله نعلم جيدا مدى الآلام ومدى الضيق الذي في صدرك جراء ما تجده من أراجيف وما تسمعه من أقوال خاطئة بحقك وبحق القرآن الكريم وبحق الرسالة السماوية. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الوصايا العظيمة تطمئن الرسول أن ما تعانيه من آلام رسالية وما تعانيه من هموم إسلامية هذه بعين الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب لم يكن مختصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو يشمل كل الرساليين المؤمنين الذين يعانون في سبيل الله والذين يتحملون الآلام والمعاناة والمشقة في طريق الدعوة وفي طريق التغيير فيما يواجهونه من صعوبات وعقبات ومؤامرات من قبل الأعداء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هنا الآية المباركة تقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وجاءت الاستجابة لتلك الرغبة الرسالية والأمنية النبوية، فلنولينك قبلة ترضاها. انظر إلى التعبير الرائع، ترضاها. لقد استجابت السماء لرضا الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الرضا نابع من نفس تعيش الهموم الكبيرة ومن قلب يعيش الإسلام ويفكر ليل نهار بمصلحة الرسالة وتقدمها وسؤددها، حتى ولو كان ذلك على حساب راحته وشخصيته وذاته. فلنولينك قبلة ترضاها، إنه تعبير جميل له دلالاته وأبعاده. تصور أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لرغبة الرسول ولأمنية الرسول ليقرر أمرا يرضيه ويرتضيه، وأي كرامة إلهية حاز عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تأتي هذه الكرامة وهذه المنزلة إلا من بعد أن جسد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جسد رسالة السماء في شخصيته، فلا يفكر إلا برضا الله. فهو يقول: لك العتبى حتى ترضى. تلك الكلمات قالها في ذلك الدعاء الحزين بعدما رجع من الطائف وقد اعتدي عليه من قبل السفهاء بتحريض من الكبار، فأدميت قدم الرسول صلى الله عليه وآله واتكأ ليستريح وهو وزيد بن حارثة على حائط لعتبة بن ربيعة، وراح الرسول الكريم والدماء تنزف من قدميه، راح يدعو ربه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا كان يعيش الرسول القائد الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يبتغي مرضات الله في كل حركة من حركاته وفي كل خطوة من خطواته، وهذا هو السر الذي جعل السماء تستجيب لرغبة هذا الرسول الكريم. عندما راح يقلب وجهه في السماء بكل أدب وخشوع ولم يصرح بدعاء: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهكذا أصبح المسلمون يمتازون بقبلة يتوجهون إليها أينما كانوا، قبلة واحدة هي البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، من أجل أن يشعر المسلمون أولا بوحدة الدين السماوي رغم تعدد الرسالات السماوية. فالدين واحد والملة واحدة، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، تلك الملة الحنيفية المائلة عن الباطل إلى الحق والرافضة لكل ألوان الشرك، وشعارها ذات الشعار الإبراهيمي: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهكذا جمع المسلمون بين القبلتين، قبلتهم الأولى بيت المقدس، تلك البقعة المباركة التي كانت مهبطا للوحي الإلهي، والقبلة الثانية التي هي الأخرى مهبط للوحي الإلهي. هذا أولا. وثانيا، فإن توجه المسلمين إلى قبلة واحدة متميزة فيه دلالة رائعة على وحدة الأمة الإسلامية، فإنها تتجه إلى مركز واحد، إنها دوائر تتسع شيئا فشيئا إلى أن تبلغ أقصى الأرض، دوائر متحدة المركز ولكنها مختلفة الأقطار. فالمسلمون على اختلاف مواطنهم وعلى اختلاف بلدانهم وقاراتهم يتوجهون إلى مركز واحد، فيشعرون ذلك الشعور العميق بالوحدة مع كل المسلمين في شتى أنحاء العالم. هكذا يعيش المسلمون في وسط أوروبا وهم يتوجهون في صلاتهم إلى قبلة واحدة، ولهذا نرى هذا الشعور قد أزعج الغرب، لأن كل المحاولات الاستكبارية لم تنفع في إذابة المسلمين والقضاء عليهم، ونشهد ونعيش الإبادة الجماعية لهؤلاء المسلمين الذين يعيشون في وسط أوروبا وليس لهم من ذنب إلا الإصرار على الإسلام والإصرار على التوجه إلى القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. أيها الأحبة، بعد قليل تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 44. في تمام الساعة 1 ظهرا تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، قوافي الوجد في الساعة 2:20. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:28. في تمام الساعة 3 موعدكم مع نشر خبريات جديدة. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. خالص الشكر والتقدير لمتابعتكم الكريمة، في أمان الله.
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية 4 من سورة الصف المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم. وقد روى المحدث المفسر الحسين بن الحكم الحبري في تفسيره الموسوم بما نزل من القرآن في علي عليه السلام عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية الكريمة في علي وحمزة وعبيدة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة وأبي دجانة. وروى نزول هذه الآية المباركة في علي عليه السلام الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والمحدث الثقة محمد بن العباس بن الماهيار فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام، وعن عبد الله بن عباس على ما رواه الحاكم الحسكاني قال: كان علي إذا صف في القتال كأنه بنيان مرصوص، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. ولا نرى حاجة حضرة المستمعين الكرام للحديث عن شجاعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث اتفقت كلمة المسلمين الشيعة والسنة على أنه أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو البطل الهمام والفارس المقدام والأسد الضرغام وكيف لا يكون كذلك وقد قال عليه السلام: والله لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها، ولو أمكنت الفرس لي من رقابها لسارعت إليها. عطاءات فكرية. مستمعي الأكارم، إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يحث على طلب العلم النافع والمفيد يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، معرفة الله تعالى من خلال التأمل في ملكوت السماء ونواميس الحياة وأحوال الأمم والحضارات. ثانياً، إعطاء تصور صحيح للقيم والحياة والوجود يصل الإنسان بواسطته إلى إدراك سر وجوده. ثالثاً، إثارة الوعي والحرية في ذات الإنسان ليكون أداة صالحة للتغيير والتطوير. رابعاً، محاربة الجهل بكل أشكاله، لأنه يمثل الطريق إلى الانحراف والتخلف والانهيار. ولتحقيق هذه الأهداف الكبيرة يتطلع الإمام عليه السلام إلى الكوادر العلمية الواعية، فيحدد صفاتها وخصائصها لتكون بمستوى حمل الأمانة وتحمل المسؤولية، ولتكون قادرة أيضا على رفع كابوس الجهل والتخلف عن الأمة، لأن الناس أعداء ما جهلوا. ولعل من أهم الصفات التي ركز عليها الإمام علي عليه السلام هي أولا القدوة. وفي هذا الخصوص يقول سلام الله عليه: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. ويقول عليه السلام أيضا: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. فالجاهل يغش الناس بتنسكه، والعالم ينفر الناس بتهتكه. وفي هذا الإطار يصف الإمام نفسه فيقول: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. ويعتبر الإمام عليه السلام موقع المعلم أو القائد حساسا جدا وذا خطورة كبيرة بالنسبة للمتعلمين أو الرعية، فقد يجسد مثلهم الأعلى وقدوتهم الحسنة، يترسمون خطواته ويحاكون مواقفه. لذلك نراه يوصي ولده بإصلاح نفسه حتى لا يروا منه إلا الحسن والصلاح، فيقول عليه السلام: ليكن إصلاحك بني إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك. فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبح عندهم ما استقبحت. وفي هذا الإطار يقول عليه السلام: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك.
ما
نور من نور. أيها الإخوة والأخوات، روى الخطيب البغدادي في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين. يا علي، أنت سيد الوصيين ووارث علم الأولين وخير الصديقين وأفضل السابقين. يا علي، أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين. يا علي، أنت مولى المؤمنين. يا علي، أنت الحجة بعدي على الخلق أجمعين. استوجب الجنة من تولاك، واستحق النار من عاداك. يا علي، والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، لو أن عبدا عبد الله 1000 عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وبولاية الأئمة من ولدك، وأن ولايتك لا يقبلها الله تعالى إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك. بذلك أخبرني جبرائيل عليه السلام: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معالم نهج البلاغة. مستمعي الأفاضل، إن شخصية أمير المؤمنين عليه السلام من أقوى الشخصيات التي عرفها التاريخ، ولا نريد هنا التحدث عن هذا الموضوع، إنما نريد البحث عن جانب من جوانب هذه الشخصية الرائعة المستفيضة، وهو جانب النظرة الاجتماعية فيها، تلك النظرة التي أودعها نهج البلاغة، والتي بلغت من العمق والبيان درجة أغرى سموها بعض أتباع الأمويين وفريقا من الباحثين إلى نفيها عنه والذهاب إلى أنها هدية الخلود صاغها للجد حفيده الشريف الرضي الشاعر الموهوب. وعلى سبيل المثال، ضم نهج البلاغة بين دفتيه صفحات نادرة عن علاقة الفرد بربه وتمجيد الله وتجليل صفاته، وكثر فيه النصح للتقرب إلى الله كما جاء في وصية الإمام لابنه، وبشكره على نعمائه وعدم الاغترار بما يوفق إليه من النجاح. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. وأوصى عليه السلام محمدا ابن أبي بكر قائلا: ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه. وسنقدم علاوة على ذلك شذرات من النهج بعد أن ننتقل إلى عالم الشعر ونسمع ما قاله الشعراء في علي عليه السلام. علي في مرآة الشعر. أعزائي المستمعين، من الذين نظموا الشعر في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام السيد إسماعيل ابن محمد الحميري، حيث قال: يا بايع الدين بدنياه، ليس بهذا أمر الله، من أين أبغضت علي الوصي وأحمد قد كان يرضاه؟ من الذي أحمد في بينهم يوم غدير الخم ناداه؟ أقامه من بين أصحابه وهم حواليه فسماه هذا علي بن أبي طالب مولى لمن قد كنت مولاه، فوال من والاه يا ذا العلا، وعاد من قد كان عاداه. شذرات من النهج. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وأيم الله، ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال عليه السلام: قدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. غرر الحكم. أيها الإخوة والأخوات، قال سيد الفصحاء وفارس البلاغة والبيان: إن لله ملكا ينادي في كل يوم: لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. وفي حكمته الغراء هذه دعوة إلى الزهد والانصراف عن زخارف الدنيا وزينتها، وعدم الاغترار بها، والتوجه نحو الحقيقة والحياة الروحية والمدينة الفاضلة. فما قيمة الجمع إذا كان مهددا بالفناء، أو البناء إذا كانت عاقبته الخراب؟ فالجمع والبناء حسن في دار باقية وحياة سرمدية وعيش أزلي يتمتع به الإنسان من دون نهاية، ويتنعم به من غير انقطاع. وقد أخذ هذا المعنى واللفظ أبو نؤاس الحسن بن هاني كما جاء في ديوانه وفي كتاب الحيوان، فقال: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. ألا يا موت لم أر منك بدا، أبيت فما تحيف ولا تجابي، كأنك قد هجمت على مشيبي، كما هجم المشيب على الشبابي. وقد نسب أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني هذه الأبيات إلى أبي العتاهية، وشبيهة بالأبيات السالفة الذكر قالها شاعر آخر يقول فيها: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق. بحوث علوية. مستمعي الكرام، لقد اشتمل نهج البلاغة كما تعرفون، وعلاوة على خطب أمير المؤمنين عليه السلام ورسائله، على مجموعة قيمة من حكمه الزاهرة وكلماته القصار، بيد أن هذه الدرر العلوية قد جمعها بعض العلماء فضلا عن النهج في كتب أخرى، ومن هذه الكتب كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لعبد الواحد الأمدي، وهذا الكتاب طبع في بيروت في مجلدين رتبت فيهما حكم الإمام علي عليه السلام الغراء حسب الحروف الأبجدية، وقد طبع كذلك في مدينة قم المقدسة من قبل مكتب الإعلام الإسلامي في مجلد واحد بنفس الاسم، غاية الأمر أن محتوياته رتبت حسب الموضوع لا حسب الحروف الأبجدية كما هو الحال في الطبعة اللبنانية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
حضور الشعب في الساحة عامل انتصار المقاومة على إسرائيل، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2015. إذا أوكلت الأمور والأعمال للناس فإنهم سيتقدمون بها على نحو جيد. يجب أن أقول إن هذه الحالة لا تختص بنا نحن الإيرانيين. في أي مكان إذا أوكل الأمر للناس والجماهير وكان الناس أصحاب هدف وليس أناسا غير ذوي هدف وتائهين في أمور الحياة ومنهمكين في مشكلاتهم الشخصية اليومية، حينما توكل أي أعمال أو أمور حتى أصعب الأعمال من قبيل المهمات العسكرية والأمنية إلى الناس والشعب، حينما تكون الساحة بيد الشعب سوف تتقدم الأمور وتنجز. لاحظوا الآن في غضون أقل من 10 أعوام كم مرة انتصرت المقاومة اللبنانية على الجيش الصهيوني؟ المقاومة اللبنانية أولا، ومن ثم المقاومة الفلسطينية. في البداية طردت المقاومة اللبنانية الصهاينة من جنوب لبنان، ثم مرغت أنف الصهاينة بالتراب في حرب 33 يوما. لقد ساعدت أمريكا الصهاينة، لكن قوات المقاومة وهي قوات شعبية وذات إيمان وهدف وتفهم ما الذي تفعله، استطاعت الانتصار عليهم جميعا. وفي الآونة الأخيرة وجهت قوات المقاومة ضربة فذة للجيش الصهيوني، ولا تزال القضية ساخنة تجري بها الألسن ولم تنسى. وكذا الحال بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية في حرب 22 يوما، وفي حرب الأيام 8، وحرب 51 يوما. مجموعة من الناس قليلي القوة والمقدرة وقليلي السلاح وفي بقعة صغيرة من الأرض، لأن الناس كانوا ملتزمين والجماهير كانوا هم السند والدعامة. استطاعت المقاومة الفلسطينية إذلال القوة الصهيونية ودحرها إلى درجة راحت تتوسل وتطلب وقف إطلاق النار. وقد لاحظتم الأحداث الأخيرة في العراق، حيث وصل الذين تحرضهم أمريكا والصهيونية والآخرون إلى ما خلف بوابة بغداد، فاستطاعت القوات الشعبية المجاهدة في العراق بدعمها للجيش في ذلك البلد أن توجه ضربة لهذه القوات التي تسمى داعش. هكذا هم الجماهير، حيثما أوكلت الساحة للشعب فإن الحوافز والطاقات الشعبية الكثيرة المتنوعة سوف تعالج الأمور وتتقدم بها إلى الأمام. الفصل الثاني، مسؤولية الأمة الإسلامية. الموقف الأقوى للعالم الإسلامي في قضية فلسطين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014 في جمع من القائمين بأعمال مناسك الحج. من الأمور التي ينبغي ملاحظتها في الحج هي قضية فلسطين، فقضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي الأولى. ولحسن الحظ فإن كافة المسلمين راحت ترجح تدريجيا في قضية فلسطين. لاحظوا أحداث حرب 50 يوما في غزة، وكيف أن جماعة قليلة من الفلسطينيين العزل الفقراء ليس لهم سلاح متطور ولا إمكانات كبيرة ولا طرق مواصلات إلى هنا وهناك، بل هم أناس محاصرون استطاعوا الانتصار على الكيان الصهيوني الذي يمثل رمز القوة الغربية في المنطقة، وفرضوا إرادتهم عليه وفرضوا الإخفاق والفشل على مساعيه في هجومه على غزة. هذا دليل على أننا أقوياء في داخلنا ولدينا الكثير من القدرات، ونستطيع تحدي أي عدو ونتمكن من الدفاع عن أنفسنا. فلا نستهن بقدراتنا. قوة الإسلام وقوة القرآن وقوة الإيمان وقوة الأمة الإسلامية قوة كبيرة، يجب عدم الاستهانة بهذه القوة، فإنه بوسعها إزالة الظلم ودفعه. إننا لا نقصد السيطرة على العالم، بل نقصد دفع ظلم الأنظمة المستكبرة التي تظلم الشعوب المسلمة، ونحن قادرون على القيام بذلك. كل واحد من الأفراد الذين لهم دورهم في الحج وفي هذه الفرصة الكبيرة يستطيعون القيام بعمل. كل واحد منكم بوسعه ممارسة دوره والتأثير، رجل الدين بشكل من الأشكال، والطبيب بشكل آخر، والمسؤول عن إدارة القافلة بشكل آخر، والحاج العادي بشكل، الجميع يمكنهم أن يمارسوا دورهم، وينبغي أن يروا أن هذه فرصة وأن ينتفعوا بها. لا يقبل عذر الدول الإسلامية في إهمال القضية الفلسطينية. من نداء لسماحة الإمام الخامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي عام 1990: ما من عذر يقبل اليوم من الحكومات المسلمة في إهمالها للقضية الفلسطينية، فلقد بلغت الدولة الغاصبة بالتوحش والتفرعن أقصى الدرجات، وأثبتت أنها من أجل تحقيق أهدافها التوسعية الخطيرة مستعدة لاقتراف أي جريمة. والانتفاضة الإسلامية التي أطلقها الشعب الفلسطيني أتمت الحجة على الجميع، ودلت على أنه رغم الضغوط الشاملة التي يمارسها العدو والغدر والخيانة التي تصدر عن أدعياء الصداقة، فإن غرسة المقاومة لم تجف بل تجذرت وأثرت أكثر. ومن هنا يجب على جميع الشعوب والحكومات اعتبار قضية فلسطين الإسلامية بكل صدق من قضاياهم الأولى، وتقديم المساعدة لها بقدر وسعهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى
هوى
يا ربي وما لي سوى الدنيا مدى عميت عين لا ترى
خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا مدى عميت عين لا ترى
الواحدة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم موجز الأنباء. دانت طهران بيان وزارة الخارجية الأمريكية بذريعة ذكرى الاضطرابات التي شهدتها إيران قبل 3 أعوام واعتبرته تدخلا في شؤون إيران الداخلية. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان أن أي إيراني عاقل ووطني لا يمكنه تصديق ادعاءات الصداقة والتعاطف لواشنطن التي ارتكبت جرائم ضد الإيرانيين وتعاونها في حرب النظام العراقي المقبور على إيران وإسقاط طائرة الركاب الإيرانية وفرض عقوبات ظالمة والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في الحرب الأخيرة وقتل العلماء والنساء والأطفال الإيرانيين. وشدد البيان على أن أمريكا بصفتها أكبر داعم للكيان الصهيوني المجرم لا تملك أي أهلية للتحدث عن حقوق الإنسان. أكدت طهران دعوتها جميع الدول خاصة بلدان المنطقة إلى قطع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى إقدام العديد من الدول على هذه الخطوة خاصة في المجال الدبلوماسي، مشيرا إلى وجود حملات متعددة في أوروبا لمنع استمرار العلاقات الاقتصادية والرياضية مع كيان الاحتلال. وأعرب بقائي عن أمله بانضمام الدول